الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. يقول ابن زيد: كان النساء لا يورثن في الجاهلية من الآباء، وكان الكبير يرث ولا يرث الصغير وإن كان ذكرا. فقال الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان، إلى آخر الآية. هذه الآية مجملة، والتفصيل يأتي بعدها بآيات. فهذه الآية كما يقول ابن كثير، طبعا للرجال نصيب، ما المراد بالرجال هنا؟ الذكور. وللنساء نصيب، الإناث، صغارا كانوا أو كبارا. يقول ابن كثير في معنى الآية: أي الجميع فيه سواء في حكم الله، يستوون في أصل الوراثة، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به للميت من قرابة أو زوجية أو ولا. إذن هذه الآية جاءت للتنصيص على أن الرجال يرثون، هذا أمر معلوم، والنساء يرثن، لأن الجاهلية يعني كانوا لا يورثون النساء، وبعضهم أيضا لا يورث الصغار. فأخبر الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان، الأب والأم والأقربون يعني القريب الذي، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. طيب، وهذه الآية جاءت التنصيص كما قلنا للنساء. لماذا قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب؟ لماذا لم يقل للرجال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون؟ صح، لماذا لم يقل ذلك؟ قال العلماء: لأن الغرض من ذلك توكيد نصيب النساء في الميراث وأصالتهم في ذلك، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان، وإلا بلا شك أخسر للرجال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان الأقرب. هذا ليس أخسر، أخسر وأوجز. لكن لما قال للرجال نصيب ثم قال بعدها وللنساء نصيب، الهدف من ذلك التنصيص والتنبيه على إرث النساء. طيب، للرجال نصيب، ما معنى نصيب؟ حظ، نصيب حظ. سؤال: هل بينه الله هنا؟
لا.
أين بينها؟ في آيات المواريث، اللي سيأتي في نهاية الوجه آيات المواريث. وهذا أسلوب عظيم، الإجمال ثم التفصيل. هنا إجمال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. التفصيل وإرث هذا وإرث هذا سيذكره الله عز وجل. والإجمال ثم التفصيل من البلاغة التامة، لأن الشيء إذا أجمل بقية النفوس تتطلع إلى تفصيله، فيأتي التفصيل والنفوس متطلعة إليه. نعم. مما قل منه أو كثر، أي لكل من الرجال والنساء نصيب مما خلف الميت من الميراث، قليلا كان أو كثيرا. فلا يقال لا نصيب للنساء أو لا نصيب للصغار إلا إذا كان المال كثيرا. لا، لو لم يخلف إلا درهم، لو لم يخلف إلا ريال، يقسم على حسب ما أمر الله عز وجل. قل كثر، شوف تنبيه، لماذا قال مما قل منه أو كثر؟ يعني يرثون، لا نقول والله النساء ما ترث لأن المال قليل يرى يكفي الرجال، لا، كل له. طيب، وقوله للرجال نصيب وللنساء نصيب، قال ابن كثير: أي الجميع فيه سواء، يستوون في أصل الوراثة. شوف ذكاء ابن كثير. فليس الدين دين المساواة، هذا خطأ. من يقول إن الإسلام دين المساواة، طبعا هذا خطأ. هذه كلمة خطأ. وإنما الدين دين العدل. ما معنى العدل؟ يعطى كل الذي حق حقه، لأن المرأة لها طريقة والرجل له طريقة، وكل له يعني ما خلقه الله له. فلذلك قولهم المساواة، الإسلام دين المساواة، هذا خطأ، وإنما هو دين العدل. فالرجال نصيب وللنساء نصيب، ليس في السواء، في أصل الوراثة سواء، في أن هذا له وهذا له نعم سواء، أما في التقدير لا، على حسب ما ذكر الله عز وجل. كيف يستوي؟ وإن كان سيأتي هذا إن شاء الله بالآيات التي تأتي يوصيكم الله، لكن لا بأس الآن تقدمه. كيف يستوي من يأمل النقصان دائما وبين من يأمل الزيادة دائما؟ من الذي يأمل الزيادة؟ المرأة، يأتيها مهر ومصروف عليها وليست مسؤولا عن أحد. والرجل دائما ينتظر النقصان، يدفع مهر، مسؤول عن النفقة، مسؤول عن أغراض كثيرة. ولذلك بالميراث يتميز ويظهر حكمة الشريعة الإسلامية، لماذا المرأة تعطى نصف؟ أو سيأتي هذا، يعني أفضل نتركه لمجاله ونتكلم عنه، لماذا المرأة تعطى النصف، وأن حكمة الإسلام حكمة عظيمة. طيب، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الوالدان الأب والأم. طيب، مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا أي قسمة مقطوعا به واجبا. طيب، وقوله مما قل منه أو كثر فيه فائدة، وهي أن كل تركة يجب قسمتها لئلا يتهاون بالقليل من التركات ويحتقر فلا يقسم وينفرد به بعض الورثة، كما قال الرازي وغيره. مما قل أو كثر، قد تساهل كثير من الناس في الإرث، والإرث للأسف موجود، تجد بعضهم ما يعطي النساء، أو بعضهم يقول نعم للنساء لكن سنضعه في البنك، حنا أخوان، حنا بيت واحد وكذا. هذا خطأ، هذا كله من قلة الورع ومن قلة الدين. وإلا الإنسان لمات، انتقل المال للورثة، يعطى كل شخص حقه، يفعل به ما يريد، من امرأة أو رجل، صغير أو كبير. لكن لازم نفهم نقطة، إن الناس في الجاهلية وللأسف موجود، يستغلون المرأة بأمور. أولا، المرأة لا تريد الطلاق، صح؟ المرأة تعرف أنه لا ظهر لها إلا الرجل، فالرجال يستغلون ذلك. يعني المرأة ما تستطيع تقول تعطيني حقي، ما تعطيني نروح أشتكي، ما فيه تقدر، لا. لماذا؟ لأنه تدري ما لا ظهر إلا هذا الرجل، ولا لها مأوى إلا هذا البيت، فما تستطيع، يستغلون ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أحرج فيكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، يستغلون هذا الأمر، مثل ما من باب التقريب يستغلون العامل ما يقدر يشتكي. العامل إذا ما أعطي أجرته حقه، يعني بعض التجار وبعض العملاء وكثير للأسف ما يعطون العامل حقه، ماذا يستغلون؟ أنه لا يستطيع أن يشتكي، يعني تجي على رأسه، ممكن يسافر وما وإلى آخره. فيستغلون المرأة أن لا تستطيع أن تشتكي، وضعيفة، وربما يضرها أخوها أو إلى آخرها. نسأل الله السلامة. من أعظم علامات الإيمان، من أعظم أن الإرث يوزع، يعطى لكل ذي حق حقه، صغير أو كبير، قد تكلمنا على ذلك بما فيه الكفاية. إذن هذه الآية ملخصها جاءت لبيان أن النساء يرثن كالرجال. طيب، هل هذه حددت هذا كم له وهذا كم له؟ لا، سيأتي الآن، وهذا إجمال، ثم يأتي التفصيل إن شاء الله. طيب، فهذه الآية فيها فوائد، أن لكل من الرجال والنساء نصيب من الميراث. الفائدة الثانية، إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم توريث النساء. بيان أن الإسلام كرم المرأة. تأكيد نصيب النساء، صح؟ نعم. وهذا أسلوب، يعني أسلوب عظيم، إن الذي دائما تتوقع أنه يحتقر أو لا يعطى حقه، ينبغي أن تنصص عليه وتهته. مثل تجد شخص مثلا مات والدهم وترك مال، تقول انتبه وزع الإرث بسرعة وانتبه للنساء واعطي كل ذي حق حقه. وفيها وجوب قسمة ما ترك الميت من الميراث بين الوارثين من الرجال والنساء. وفيها لا يجوز التهاون بشيء مما خلفه الميت قليلا كان أو كثيرا. ثم قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذه آية عظيمة تبين عظمة الإسلام. وإذا حضر القسمة أي قسمة الميراث على ما ذهب إليه كثير من أهل العلم. طيب، وإذا حضر القسمة قسمة الميراث. طيب، أولو القربى. طيب، وإذا حضر القسمة بعد موت الميت أولو القربى، ما المراد بهم؟ غير الوارثين. غير الوارثين، لأن الوارث لا إشكال في ذلك، لأن الله عز وجل يقول فارزقوهم، والوارث له من الميراث. وإذا حضر القسمة أولو القربى أي ممن لا يرث صغارا أو كبارا، أي الذين لا يرثون. طيب، واليتامى، اليتيم سبق من مات أبوه وهو لم يبلغ. وحضر أيضا المساكين، جمع مسكين، وهو من لا يجد تمام كفايته، سموا بذلك لأن الفقر أسكنهم وأذلهم صلى الله عليه وسلم. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والجوع، ففي الحديث: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وجاء في الحديث: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. طيب، وقدم أولي القربى على اليتامى، لماذا قدمهم؟ لأن الصدقة لأولي القربى أولى، فهي صدقة قصيرة، كما قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة في شأن صدقته: اجعلها في قرابتك. وجاء في الحديث عند الترمذي: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القربى صدقة وصلة. وقدم اليتامى على المساكين لأن ضعف اليتامى أكثر وحاجتهم أشد، فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم في الأجر. طيب، فارزقوهم منه، وإذا حضر القسمة وتوزيع الإرث ممن لا يرث ومن هؤلاء الأجانب اليتامى والمساكين، فارزقوهم منه من المال الموروث المقسوم بحضرتهم، تطيبا لخاطرهم ولنفوسهم، فإن النفوس تتتوق للمال إذا رأته يوزع على هذا وعلى هذا وهم لا نصيب لهم. طيب، قبل أن نبدأ بالمباحث، فارزقوهم منه، هذا الأمر للاستحباب عند كثير من أهل العلم، وإلا بعض المذهب الوجوب. وهذه الآية ذهب كثير من العلماء إلى أنها منسوخة. مناسخها آيات المواريث، يوصيكم غيرها. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها غير منسوخة، محكمة، كابن عباس كما في صحيح البخاري قال: ليست منسوخة بل هي محكمة. هذا الصحيح، ليست محكمة، ليست منسوخة بل هي محكمة. هي تبين أنه إذا جاء توزيع الإرث وكان موجود ممن لا يرث من الأقارب محجوب، وفيها يتامى ومساكين، يعطوا شيء قليل حتى لا يكون ذلك في نفوسهم. وهذا هو الصحيح، ورجحه الشوكاني وابن عاشور والقرطبي وغير واحد من أهل العلم إلى أن الأمر للندب. طيب، فهذه الآية آية عظيمة، وهذه للأسف لا يعمل بها إلا ما ندب. هناك آيات كثيرة، هناك أمور عظيمة في الشريعة الإسلامية لا للأسف لا يعمل بها، إما جهلا وإما لأن فيها مال، والشيء اللي فيه مال تجد النفوس للأسف من حبها للمال لا تريد هذا الكلام، مع أن هذا من أعظم الأمور ومن كرم النفس ومن شرف النفس ومن تزكية النفس وعظمة الإسلام. طيب طيب واضح معنى الآية الإجمالي؟ أي إذا حضر القسمة توزيع الميراث من القرابات الذين لا يرثون قد يكون محجوبين في بعض القرابة مثلا لا يرث، واليتامى والمساكين فاعطوهم منه شيء قليل، يعني مليون المال مليون مثلا، هل الفقير هذا هل المسكين يعطى 50 ريال هل سيؤثر؟ ما يؤثر، أو 100 ريال. فهذا إحسان فعلي، وقولوا لهم قولا معروفا إحسانا. قولي يا أخوان، أعظم الأمور أن تجمع بين الإحسان الفعلي والإحسان القولي، تتصدق وتكرم وكلمات طيبة، تفضل هذا من فضل الله وهذا من عطاء الله عز وجل، وأنت إن شاء الله من أهل الخير وتستاهل أكثر. ومن قول المعروف عدم المن وعدم الأذى، نعم هذا من أعظم المعروف. فأعظم أمر أن تجمع بين المعروف القولي والمعروف الفعلي، فهذا معروف فعلي، وقولوا لهم قولا معروفا لينا طيبا، هذه 50 ريال واسمح لنا الأموال مهبة بموالنا، أموال قد يكون في الإرث يعني في الورثة صغار ولا لا، معروف سيكون قد يكون من الورثة صغار، فتقول هذا المال يعني ليس ملكي لوحدي، تعرف أن هذا المال في ناس صغار في من عمره سنة عمره سنتين، وإن شاء الله لكبروا لعلمهم من هالكلام الطيب المنشرعي ما يحتاج يحدد معروف، فقول لهم قولا معروفا. قال السعدي أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، فإن نفوسهم متشوقة إليه وقلوبهم متطلعة، فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. يقول السعدي ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر. طيب طيب فوائد الآية أن الشريعة الإسلامية جاءت بتطيب الخواطر ومراعاة النفوس، وهذه من أعظم أحكام الشريعة الإسلامية، فإنه لا شك أيها الإخوة النفوس تتطلع للمال. أنا أعطيكم قبل أن أذكر أمثلة، الآن تجد بعض الفقراء وبعض الناس تجدهم يطعنون أو يسبون في الأغنياء، مع الغني ما ضرهم، لكن لأنهم لماذا؟ لأن هذا شيء بالنفس، يرون أن هذا الغني يملك ملايين ملايين، بل بعض الأغنياء يملك يستطيع أن يصرف على البلد كلها، ويقول ما أذكر جال ولا ريال منه، يعني ما أذكر ولا 100 ريال. فتجد أغلى يعني الفقراء وبعض الناس خاصة مع ضعف الدين وضعف غيرها من الأمور، تجد القلوب متطلعة، تجد أنهم يتكلمون يفرحون إذا مات، يفرحون إذا مرض، إنسان يملك مليارات وهذا الفقير بجانبه أو بحارته ويعرفه ويعرفه ويعرف ضعفه، يقول ما جاءني منه ولا ريال واحد، وهذا الواقع. وإذا انظروا حكمة الشريعة في باب الزكاة، ماذا قالت في الزكاة؟ الأفضل دفعها لمن؟ فقراء البلد. لماذا؟ لأن النفوس متطلعة وتنظر إليك وتقول فلان يملك ملايين أكيد عنده زكاة سيعطينا، فالأفضل أن تدفع الزكاة في بلد الغني، هذا الأفضل والأكمل. لا ينبغي الإنسان ينظر للقلوب، ما ينبغي بس يتكلم عن نفسه ويجمع الأموال، الناس تنظر، وبالذات حينما يرى هو عائلة كبيرة ولا يجد إلا القليل من المال، يرى يستطيع أن يأكل يتغدى أو يتعشى، وهذا بجانبه غني يملك الملايين ولا يرى منه شيء. الإسلام ما يأتي بذلك، أنت يا من أعطيت الأموال هذا من فضل الله، هذا من نعم الله عز وجل. فجاءت الشريعة بتطيب الخواطر. فمن الأمثلة لذلك قصة النبي عليه الصلاة والسلام، حينما النبي خرج من العمرة تبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذها بيده وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لخالتها، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. طيب خواطرهم ولا لا؟ طيب حينما حكم لهم قال له ذلك أنت مني وأنا منك، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. تطيب الخواطر حينما حكم به لخالتها، قال أما بالنسبة لك أنت يا علي أنت مني وأنا منك، وأنت يا زيد أنت مولانا ومولانا وأخونا. خذ مثال ثاني وهو مشهور جدا، وللمطلقات متاع بالمعروف. فإن المطلقة كما هو معلوم أيها الإخوة كسر خاطرها وكسر قلبها، كانت تنتظر أن تكون زوجة وأن تكون امرأة لها بيت لها أولاد كفلانة قريبتها وكفلانة وكفلانة، لكن كسر قلبها بالطلاق. فما بالك أيضا أن المطلقة في المجتمع، يعني إلا إن شاء الله المطلقة كما تعرفون نظرة المجتمع للمطلقة، وربما لا يأتيها رجل، كسر، كانت تنتظر وتؤمل وبيت وأولاد وتعيش وتنبسط وإلى آخره، فتطلق، وبالذات عندما تطلق في أول زواجها. فشرع الإسلام المتعة لها، وللأسف لا يعمل بها، إما جهلا أو الناس لا يرغبون لأن في دفع فلوس. بل فعض في هذا الزمان أحد العلماء حينما سمع الآية قال يا ليت الناس بس المرأة تسلم ما يطالبون بالمهر، عسى المرأة تسلم ما يأتي الرجل يقول أنا أريد أموالي، أنا أريد حقي، أنا أريد مالي، صلى الله عليه وسلم. فأين اللي يطبق الإسلام؟ للأسف الإسلام في هذا الزمان فقط كلام، وموجود الخير الحمد لله، لكن نحن نتكلم بشكل عام. للأسف تويتر ومنتديات واجتماعات وغيرها، أما تطبيق فعلي أبدا. وكلكم تعرفون ما الذي يؤثر، القول ولا الفعل؟ الفعل. لو قيل لك ماذا تريد، تريد متحدث متكلم فصيح أو تريد تطبيق فعلي؟ لا شك بالإجماع التطبيق الفعلي يؤثر. الآن عطنا زاهد واحد، لا نريد كلام في الزهد، نريد واحد زاهد فقط يرونها الناس بعيونهم، والله يتأثر نصف البلد، الناس تتأثر بالفعل، تتأثر باللي ترى. نريد كريم واحد لله، تجد الناس كلها تقيد، لكن بس كلام، أنا كريم وأجيب شعراء وأنا كريم و... فالإسلام للأسف ضرب بأخلاقه، وللأسف أيضا من أهله. أصبح الإنسان يبحث عن الرياء وعن الشهرة، أما أفعال في طلب العلم، فعل في طلب العلم، تجد فقط كلام في طلب العلم، كلام ومحاضرات عن طلب العلم، ولا تجد إلا ما ندر من يطلب العلم فعلا، يرحل ويذهب ويبحث ويقرأ ويكتب، ما تجد حدث ولا حرج. كذلك الصلاة وغيرها، هذه أخلاق الإسلام، هذه أخلاق الإسلام. ما يضرك يا أخي فقير بجانبك، فقير ينظر لهذا المال، تثبته وتزرع الثقة في قلبه والإيمان، بدلا من يكون في قلبي حقد وحسد يقول هذا مليارات، يملك ملياراته وزوجته وأنا عندي 15 نفر ما أجد أتعشى وتغدى، ترحمه حتى لا يرتد ولا ينتكس، النفس ضعيفة ما يبالون. لو هي كورة ولا أمر آخر تجد كل ينشط. أيضا وللمطلقات متاع بالمعروف، تعطى المطلقة كسرت. من الأدلة أيضا أن أمة سوداء أتت النبي عليه الصلاة والسلام ورجع من بعض مغازيه، فقالت إني نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف، فقال إن كنت فعلت فافعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. والأمثلة على ذلك كثيرة، يعني ينبغي المسلم أن ينتبه لذلك ويحرص كل الحرص على جبر الخواطر وتطيب القلوب وما فيها. يعني مثلا نجد في المجتمع كثير يتامى، يعني ولد أخوك ولد أختك اجبر خاطرهم، عطهم شيء من المال، اذهب بهم كلهم كالأب، هم بس بجمع ولا هم. كما تشوفون المجتمع الآن تجد الغني بس يجمع المال يحط بالبنك، يجمع يحط بالبنك أبدا، كأن المجتمع ما في فقراء ولا في مساكين ولا في ناس تجد في قلوبها ولا فيها ناس ضعاف إيمان، الناس ضعيفة خاصة في هذا الزمان. وقولوا لهم قولا معروفا لينا طيبا تطيب به نفوسهم، كما قلنا يجمع لكي تجمع بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي، وهذا غاية المطلوب في حقهم. هذه من أعظم الأمور ذكرنا لكم سيذكرها عيد. لماذا الله عز وجل دائما يقرن بين الصلاة والزكاة؟ لا، ما حق الله حق المخلوق. أعظم عبد وأعظم إنسان بينما جمع بين الإحسان في عبادة الخالق والإحسان للمخلوق، الصلاة إحسانا لله عز وجل في عبادة الله، والزكاة المخلوق إحسان للمخلوق، وهذا دليل على كمال العبد وإحسانه. المخلوق والخالق، الخالق تحسن لله والمخلوق تعطيه. ومن المعروف كما قلنا لا يتبع ذلك بالمن والأذى، ويعده بالزيادة ويعتذر له بالكلام الطيب. من فوائد الآية مشروعية إعطاء من حضر قسمة الميراث من الأقارب غير الوارثين واليتامى والمساكين، وفيها جواز قسمة الميراث بحضور آخرين ليسوا وارثين، استحباب جبر الخواطر وعدم كسرها. وفيها يعني مثلا كثير من الناس، ولا أريد أن نستطرد، كثير من الناس مثلا يسكن في قصر أو تجد هو أولاده أغنياء وعندهم فقراء أو أقارب لهم، ما يجبرون خواطرهم ويتكلمون عندهم بقصورنا وبأموالنا، هذا ما يليق، ما يليق الإنسان. الناس تنظر، الفقراء المساكين ينظرون. وفيها فضل الإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين، وفيها مراعاة الإسلام للمشاعر. فينبغي الإنسان يحرص أيها الإخوة يطبق الآيات ولا ينظر للناس. إذا أردت أن تعيش في نور القرآن طبق أحكام القرآن، وبالذات إذا كان الآية لا يطبقها أحد. كن لبيبا، كن ذكيا، كن إنسان تطلب العلم لله، ما تقلد الناس، تقول أنا مثل الناس، ما يمكن تعيش مثل الناس، ما تستفيد، لا تعيش سبهرة، لا ايش لي دخل، هل يدرسنا هذا يقول طبق، ما تستفيد يا أخي. أنا يوم أقول الكلام هذا لك، ولا أدري إن كثير الناس مو مطبقينه، لكن نحن نقول هذا الكلام عشان تطبق وتستفيد. لا تنظر للناس، تريد الفائدة انظر للكتاب والسنة، طبق هذه الآيات وطبقها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.